إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. اسمحوا لي أن أقدم تعزية خالصة في ولدنا وتلميذنا النجيب الوفي الأخ أمير الدسوقي، أمير الذي رأيتموه في الأسبوع الماضي وترونه كل أسبوع يزود عني بكل ما يملك ويذب إخواني عني في هذا الزحام المهلك القاتل. ولقد رأيته معي في خطبة الجمعة الماضية في طنطا يزود بنفسه، لا سيما إذا رآني أتعرض لشيء من الهلاك مع ظروف الصحية وتزاحم الإخوة بشكل يعني صعب لا يحتمل، فيكاد يجن ويكاد عقله يطيش ويحاول بكل ما أتاه الله من جهد وقوة أن يزود عني حتى أخرج إلى السيارة معافا سليما. وكأننا نخوض كل جمعة معركة حربية، يعني أدعو الله كل أسبوع كيف أخرج سالما من هذا الحشد الذي يتصرف بغير هدي للنبي صلى الله عليه وسلم وخلافا لأدب السنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمير رحمة واسعة، وأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن كل سيئاته وأن يزيد في إحسانه، وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يخلفه في أمه وفي زوجه وفي ولده وابنته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما قدم من خدمة لهذا الدين وجهد للدعوة، أسأل الله أن يجعله في صحيفة حسناته، وأسأل الله أن يرفع عنده درجاته، وأن يكفر جميع ذنوبه وسيئاته. اللهم عافه واعف عنه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. اللهم إنك تعلم أنه كان يحب هذا الدرس ويحب هذا اللقاء، فبحبه لمجالس العلم اللهم تجاوز عنه يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عنه، اللهم إني أسألك أن تؤنسه في قبره، اللهم إني أسألك أن تجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم إني أسألك أن تجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تفتنا بعده، اللهم ارزقنا وإياكم حسن الخاتمة، اللهم اغفر لنا وله، اللهم اغفر لنا وله، اللهم اغفر لنا وله، اللهم انزل على قلب أمه وقلب امرأته وقلب أهله جميعا برد السكينة والرضا برحمتك يا أرحم الراحمين. أود أن أعيش الليلة مع حضراتكم في موضوع القدس، لأنني أشعر بشيء من الخجل وشيء من التقصير إن لم نقف مع قضية القدس كقضية عقيدة، كقضية اعتقاد، كقضية من قضايا الدين. فقضية القدس ليست قضية سياسية كما أراد اليهود لها أن تكون، وكما أراد لها البعض أن تكون. ولذلك فالقضية من عشرات السنين منذ أن أصدر بولفور وعده المشؤوم عام 1917 وإلى يومنا هذا تتداول في دهاليز السياسة وفي الهيئات والمنظمات الدولية والعالمية على أنها قضية سياسية، وهذا مكمن الخطر. فمكمن الخطر أيها الشباب أن تتصور الأمة أن قضية القدس قضية خاصة بالفلسطينيين، وما لنا وللفلسطينيين؟ لقد بذلنا لهم أقصى ما نملك، وهم الذين باعوا القضية وفرطوا في القضية، إلى آخر هذه الكلمات الخطيرة التي تقال. حتى سمعنا من يقول هي القضية قضية مسجد، ما نسيب لليهود المسجد الأقصى ونبني للفلسطينيين 100 مسجد، هي قضية مسجد، هنبني لهم مسجدا آخر أضعاف أضعاف المسجد الأقصى مساحة وعمارة وتشييدا. وهذا هو الخطر الكبير، أن يتصور بعض المسلمين وبعض أولادنا من شبابنا ممن تربوا على ما يعرف بثقافة السلام، ونحن لا نقلل أبدا من شأن السلام، فالله هو السلام، والجنة هي دار السلام، ونبينا هو نبي السلام، وتحية ديننا هي السلام. لكن لليهود نظرة أخرى للسلام، فغابت قضية القدس كقضية اعتقاد في حس كثير من المسلمين، وأصبح الكثيرون يتعاملون مع القضية على أنها قضية سياسية لا علاقة لنا بها من قريب أو من بعيد. تحدثت بالتفصيل على شاشة قناة الرحمة، وأود من أولادنا وشبابنا أن يترجموا هذه الحلقة بأكثر من لغة. نريد أن يسمع المنصفون في العالم، نحن لا ننكر أن هناك من المنصفين ممن يعرفون حقيقة هذا الأمر ولو كانوا على غير الإسلام، لا ننكر ذلك على الإطلاق، إلا قليلا منهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فنريد لهؤلاء أن يتعرفوا على الحقيقة من منطلق فهمنا نحن للقرآن ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا حين نطرح الليلة وطرحت بالأمس وقبل ذلك وإن شاء الله بعد ذلك، نحن لا نطرح قضية القدس من منطلق أننا نحلل القضية تحليلا عسكريا أو استراتيجيا، فلسنا من المحللين العسكريين ولا من المحللين الاستراتيجيين ولا من الساسة، وإنما نحن نشخص الداء من خلال فهمنا لكتاب ربنا وسنة نبينا ولسنن الله الكونية، ومن ثم نحدد الدواء لهذه المشكلة أيضا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن خلال فهمنا للسنن الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير. ومشكلة المشاكل أن الذي يجلس ليفاوض اليهود إلى هذه اللحظة لا يعرف شيئا عن القرآن ولا يعرف شيئا عن السنة، رأس لرأس وفكر لفكر ورؤية لرؤية، لكن لو جلس المفاوض بعقلية المؤمن الواعي لكتاب ربه الواعي لكلام نبيه الواعي لسنن الله الربانية القارئ بعمق للتاريخ الفاهم للأحداث الواقف على حجم المؤامرة الكبيرة التي تحاك للأمة، لو دخل المفاوض بهذه الأصول والشروط لتغير الوضع تماما، لأنه سيجلس بعقلية تعرف حكم الله وتعرف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقدس يا شباب ليست قضية الفلسطينيين، وليس من حق أي فصيل من فصائل العمل الإسلامي الآن أن يتوهم أن قضية القدس قضيته دون بقية الفصائل الأخرى، هذا وهم وهذا خلل. يتصور البعض أن أصحاب المنهج السلفي لا علاقة لهم بمثل هذه القضايا، وأن علماء السلفيين لا يحسنون أن يتحدثوا في مثل هذه القضايا، فعليهم ألا يفضحوا أنفسهم بالتعرض لمثلها وأن يتركوا القوس لباريه، وعليهم أن يظلوا في دورات المياه ليبينوا أحكام الدخول إلى دورة المياه وكيفية الجلوس وكيفية الخروج، وليبينوا أحكام الحيض والنفاس للنساء، وهذا دورهم وكفى. بئس القول وبئس الطرح، ووالله إنه لظلم بين. ولطالما حذرت ممن يقولون بسلفية المنهج وعصرية المواجهة وقلت هذا خلل، بل نقول بسلفية المنهج وبسلفية المواجهة. فالمنهج السلفي ليس حكرا على أحد، وليس من حق فصيل دون فصيل، والسلفية ليست جماعة وليست حزبا، وليس من حق أي بشر أن يقف على باب يزعم أنه باب السلفية ليدخل من هذا الباب من شاء وليخرج من هذا الباب من شاء، بل أنا أقولها لله، يجب على كل مسلم أن يكون سلفيا. أنه ما معنى السلفية؟ قرآن وسنة بفهم السلف، وعلى رأس السلف سيد السلف رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، ويسير على الدرب ذاته من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم،
ويسير على ضرب الصحابة بعدين التابعون، ويسير على ضرب التابعين والصحابة تابع التابعين، ويسير على ذات الضرب الأئمة المهديون الصادقون والعلماء المخلصون إلى زماننا هذا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. ومن ثم فعلماؤنا أصحاب المنهج السلفي، ذلك المنهج الذي يحارب الآن بضراوة على مستوى الأرض. وأنا لا أنكر أن بعض من ينتسبون إلى هذا المنهج يسيئون إليه، لا أستحي أبدا أن أقولها، بل ولا أبالغ إن قلت إن الكثيرين ممن ينتسبون إلى هذا المنهج يسيئون إليه. وصارت السلفية سلفيات، وصار المنهج مناهج، مع أن المنهج لا يتعدد ولا يتغير، قرآن وسنة بفهم السلف بفهم الصحابة. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وأنا أفخر وأعتز بأنني تلميذ يحبو على هذا المنهج، أشرف بانتسابي للمنهج السلفي، ولا أستحي أبدا ولا أخاف أن أعلن ذلك للدنيا كلها، وأقول بملء فمي: هاتوا قضية واحدة من قضايا الأمة لم نتكلم فيها. أرجو من صادق أن يقوم الآن أو أن يرسل لي بعد ذلك أن قضية واحدة من قضايا الأمة لم نتكلم فيها ولم نبين فيها المنهج الحق من كتاب ربنا وسنة نبينا، بعيدا عن حرق الأعلام والمكتات والمظاهرات الصاخبة. فنحن لا نؤمن بهذا الطرح كمنهج للخروج من الأزمة، لا نؤمن بهذا ولا نرى هذا، بل نرى أن الخروج من هذه الأزمة، أزمة القدس أو العراق أو الشيشان أو الصومال أو دارفور، نؤمن بأن منهجا واحدا وطريقا واحدا لا يمكن على الإطلاق أن تحيد الأمة عنه. إن سلكته الأمة حققت النصر والعز والتمكين. هذا المنهج واضح المعالم، واضح البنيات. نحن لا نحلل تحليلا سياسيا ولا عسكريا ولا استراتيجيا، وإنما نشخص الداء من كتاب ربنا وسنة نبينا، ونحدد الدواء من كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم. وهذا ورب الكعبة ما ندين به لله، ولن تخرج الأمة من أزمتها أو أزماتها إلى ما شاءه لها، ما شاءه لها ربها جل وعلا من عز ونصرة وتمكين واستخلاف، إلا إذا سلكت هذا الطريق وحققت هذا المنهج، ألا وهو، وسأعود إليه في آخر لقاء، تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تحكيم الشريعة، تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق، الإعداد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وأعد لهم إعداد إيماني وإعداد عقدي وإعداد تعبدي وإعداد تشريعي وإعداد أخلاقي وإعداد فكري وإعداد سلوكي وإعداد تعليمي وإعداد إعلامي وإعداد عسكري وإعداد اقتصادي وإعداد اجتماعي. تصبح الأمة بعد هذا مهيئة لأن ترفع راية الجهاد في سبيل الله. نستحي من الجهاد؟ لا والله، والله لا نستحي ولن نستحي من وقت. جهاد بضوابطه الشرعية لا نستحي منه ولن نستحي منه. هذا هو التأصيل الذي به تصبح الأمة مهيئة للنصرة وللعزة وللاستخلاف وللتمكين، والأدلة على ذلك من القرآن كثيرة. ذكرتها مرارا وتكرارا ولن أمل من طرحها وتكرارها لتثبت هذه الحقائق في العقول والقلوب. والله الذي لا إله غيره لا نقول ذلك مجاملة لأحد ولا نمنع الحق خوفا من أحد، وليس معنى ذلك أيضا أن أكون عنتريا في الطرح، لا، بل نطرح بأدب ونطرح بتواضع ونطرح بحكمة، ولا نحمس أولادنا وشبابنا تحمسا فارغا باطلا ليقوم أولادنا ليضربوا رؤوسهم في الأعمدة الصخرة لتتحطم الرؤوس وتبقى الصخور والجبال باقية، وبذلك نكون قد وقعنا في خيانة ربنا ونبينا وإخواننا وأولادنا وأمتنا وديننا. فليس من حق أي فصيل أن يدعي لنفسه أن قضية القدس قضيته، لا، بل هي قضية الأمة. خلي بالكم التأصيل ده، بل هي قضية الأمة بكل فصائلها وبكل أطيافها. بل أزعم أن أصحاب المنهج الحق هم أقرب الناس إلى الحق، وهم أقرب الناس في طرحهم للخروج من هذه الأزمة. تعالوا بنا يا شباب لنبحر سويا في بحور التاريخ الهائجة، لنخوض أمواجه المتلاطمة، لنعرف الحق ولنتعرف على الحقيقة. القدس ابتداء مأخوذة في اللغة من الطهارة والبركة، القدس في اللغة الطهر والبركة، والقداسة الطهارة، والتقديس التطهير، والأرض المقدسة الأرض المطهرة، وبيت المقدس أي بيت الطهر، لأنه البيت الذي يتقدس فيه أي يتطهر فيه من الذنوب والعيوب. هذا هو التأصيل اللغوي لكلمة القدس. القدس مكان طهور باركه ربنا وزكاه وبين فضله. أنطلق في هذا التأصيل من هذه النقطة لأؤكد لحضراتكم أن القدس قضية اعتقاد وقضية دين، فالذي قدس المكان وطهره وباركه وزكاه هو ربنا جل علاه. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن من الذي بارك الأرض المقدسة وما حول الأقصى؟ هو الله الذي باركنا حوله. فما استمدت القدس قداستها وبركتها إلا لوجود المسجد الأقصى على أرضها وترابها. قال تعالى في شأن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. خلي بالك من القرآن، أنت تقرأ لكن أرجو أن تتدبر الآيات. ونجيناه ولوطا أي إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. فالذي بارك الأرض وزكاها وطهرها هو ربنا جل جلاله. ويأتي نبينا صلى الله عليه وسلم ليبين قدسية القدس ومكانة القدس، فأقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا، يقصد المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. شايف المكانة دي؟ ده تشريع. يبقى الرحال لا تشد إلا لهذه المساجد الثلاثة فقط على وجه الأرض. المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. بل اعلموا أن المسجد الأقصى هو المسجد الثاني في الأرض كلها الذي بني لعبادة الله وحده لا شريك له، كما في الصحيحين. خلي بالك تأصيلنا مختلف، تأصيل قرآن وسنة مش تأصيل سياسي. روى البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ أي أول مسجد اتبنى في الأرض لله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام. وقد اختلف العلماء في أول من بنى المسجد الحرام على أقوال. منهم من قال أول من بنى المسجد الحرام الملائكة، ومنهم من قال أول من بنى المسجد الحرام آدم عليه السلام، ومنهم من قال أول من بنى المسجد الحرام إبراهيم عليه السلام. والتحقيق أن قواعد البيت الحرام قديمة، والذي رفع القواعد وأعلى البناء هو إبراهيم وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أي مسجد وضع في الأرض أول أو أولا؟ قال: المسجد الحرام. خلي بالك، قال أبو ذر: قلت ثم أي؟ قال عليه الصلاة والسلام: المسجد الأقصى. فسأل أبو ذر سؤالا رائعا جدا رضي الله عن أبي ذر، قال: قلت يا رسول الله، كم بينهما؟ فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: 40 سنة. ازاي الكلام ده؟ هنبين دلوقتي. قال أبو ذر: قلت ثم أي؟ المسجد رقم 3 رسول الله، ويدخل بقى في رقم 4 ورقم 10. طيب قلت ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي، فالأرض لك مسجد. انظر إلى بلاغة النبي. ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي، فالأرض لك مسجد. فهذه من كرامة الله لأمة رسول الله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. الشاهد: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي، فالأرض لك مسجد. سأزيل الإشكال هذا الآن بإذن الله تعالى. في إشكال كبير بين الحديث الصحيح وبين التأصيل التاريخي أو التأريخ، لأننا نعلم جميعا أن الذي بنى البيت المسجد الأقصى هو سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام. والرسول يقول بين المسجد، واللي بنى المسجد الحرام ورفع القاعدة إبراهيم، ويقول بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة، وبين سليمان وإبراهيم آلاف السنين، مش ألف. ده بين داود، ده بين داود على نبينا عليه الصلاة والسلام، وموسى، وموسى أكثر من 1000 سنة كما قال الحافظ ابن كثير. فتصور اللي بين سليمان وبين إبراهيم يبقى كام؟ 1000 سنة، آلاف السنين. فازاي النبي يقول 40 سنة والتاريخ يقول آلاف السنين؟ نزيل الإشكال ده دلوقتي وركز معايا. مفيش إشكال أبدا، ولا في تعارض أبدا. لأن النبي لا ينطق عن الهوى، والحق يخرج من مشكاة واحدة. القدس أولى القبلتين، لازم تقف على التأصيل التشريعي ده. القدس أولى القبلتين، يعني تصور أول قبلة صلى لها النبي والصحابة معه هي القدس، المسجد الأقصى. ففي صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة استجابة من الله لحبيبنا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والقدس منتهى مسرى النبي وبداية معراجه إلى السماوات العلى. في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك وهو حديث الإسراء الطويل، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته، أي البراق، في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء. المسألة قديمة إذن، البراق ركبه كل الأنبياء، وكان البراق وسيلة سفرهم ووسيلة تنقلهم، فربطته في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم صليت ركعتين ثم عرج بي إلى السماء. عرفت قدسية القدس؟ عرفت قدسية المسجد الأقصى؟ فهذا كان مقدس لكل موحد على وجه الأرض، لكل مسلم ومسلمة. ومع ذلك أسجل بكل مرارة وحسرة أن قدسية القدس قد زالت في حس كثير من المسلمين والمسلمات. نمل من القدس مرحلة لإنك ولا مولانا؟ مولانا كلمنا في إنفلونزا الخنازير ولا في الجوع ولا في البطالة ولا رغيف العيش؟ ماله مال القدس؟ خليك يا مولانا في السيرة وخلاص، انت لازم تدخل عش الدبابير برجليك، ربي عيالك وامشي جنب الحيط يا مولانا، الحيطان له دام. بعدين ما انت بقالك كم سنة عمال تصرخ، ايه اللي انت عملته؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. لا والله، والله غيرت الدعوة الكثير في الأمة، والله غيرت الدعوة، وغير الربانيون من علماء الأمة الكثير والكثير. هذه وظيفة الرسل، لوظيفة أن أبلغ فقط، وظيفتي أن أبين الحق بحق فقط. لما يهتدي فلان أو لا يهتدي، يحضر فلان أو لا يحضر، لا أملكها أنا لولدي، ولا أملك الهداية لنفسي، والله لا أملكها لنفسي، فالأمر بيد الله. إنما وظيفتي البلاغ، إنما أنت منذر وما عليك إلا البلاغ فقط. فغابت قدسية القدس في حس الكثيرين، وغابت القضية كاعتقاد وكدين، وأصبحت تطرح في وسائل الإعلام وفي نشرات الأخبار على أنها قضية سياسية بامتياز ما لهاش علاقة أبدا بالإسلام، وقد حرص أعداء الإسلام أن تبقى قضية القدس بعيدة عن الإسلام وعن ساحة الجهاد في سبيل الله، لتظل القضية ميتة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. القضية كلما ابتعدت عن العقيدة وعن الدين خلاص ماتت القضية، مع أن اليهود يعلنون عقيدتهم في القدس بوضوح كما سأبين الليلة إن شاء الله. قدس تاريخ متعمق في الحضارات ومتجذر في الأعماق، منذ أن بناها العرب، العرب اليبوسيون قبل الميلاد ب3000 عام تقريبا، قبل الميلاد هاجرت قبائل من شبه الجزيرة العربية تعرف بقبائل الكنعانيين من شبه الجزيرة العربية، قبائل الكنعانيين أصيبت شبه الجزيرة بقحط وجد، فيش مطر فيش أعشاب، وحياتهم على الرعي، يجرون حول الكلأ ويتبعون الكلأ ويتبعون الماء، فأصيبت الجزيرة العربية بقحط قاتل، فتركت قبائل الكنعانيين شبه الجزيرة العربية وهجرت حتى استقرت على الضفة الغربية لنهر الأردن، وسميت هذه الأرض نسبة إلى قبائل الكنعانيين بأرض كنعان. خلي بالكم أولادي شبابي صغيرين، سميت هذه الأرض بأرض كنعان نسبة إلى قبائل الكنعانيين التي استقرت على الضفة الغربية لنهر الأردن. في هذه الأرض ولد إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لكنه ولد في بيئة مشركة تعبد الكواكب، كانوا وثنيين، كانوا مشركين يعبدون النجوم والأقمار والكواكب، فقام إبراهيم بنور النبوة الباهر يقيم عليهم الحجة في أن هذه الآلهة المكذوبة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا فضلا عن أن تملك لغيرها ضرا أو نفعا، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبه قال، أي لقومه، هذا ربي. هو يقيم الحجة عليهم، لا تتصور أن إبراهيم شك، كيف وقد آتاه الله رشده من قبل واصطفاه وبعثه نبيا رسولا، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قال وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، لازالوا يصرون على أنها آلهة مع أنها صارت جذاذا. الشاهد، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، انظر إلى فهم النبوة وإلى نور النبوة، قال لا أحب الآفلين، لا يمكن أن يكون الإله بهذه الطريقة بهذه الصورة بهذه الصفة، لا يمكن أن يغيب الإله، قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هذا أكبر لفاف بقى، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فاطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وذهب إلى أبيه في دعوة خاصة كما في آيات سورة مريم، في حوار بديع جميل. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك. الله الله. بعد كل ده قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. خلي بالك، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الآيات. فاعتزلهم إبراهيم، هاجر إلى أي؟ إلى الشام، مع أنهم رأوا الآية الكبرى بأعينهم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ورأوا أن النار لم تحرق من إبراهيم إلا وثاقه إلا قيوده، وخرج منها معافا لم يصب بأي أذى. ولو كانوا يحملون عقولا في رؤوسهم لوحدوا الله جل وعلا. بل لقد قال له نمرود بن كنعان إن إلهك يا إبراهيم لإله عظيم، ومع ذلك عاند وأعرض واستكبر. هاجر إبراهيم إلى الشام، فوقع قحط شديد في بلاد الشام، فهاجر إبراهيم مرة أخرى إلى مصر. وفي مصر تعرض لفتنة قاسية، كاد جبار من الجبابرة أن يعرض إبراهيم لها حينما سمع بجمال سارة زوجة إبراهيم وأرادها بسوء، لكن الله نجاها وعصمها وقال هذا الفاجر قولته، والله ما أدخلتم علي إنسانا بل أدخلتم علي شيطانا. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ثم أخدمها هاجر، فعادت سارة بهاجر إلى إبراهيم، فعزم على العودة مرة أخرى إلى أرض كنعان. عاد إبراهيم مرة أخرى إلى أرض كنعان، وعاش في سلام مع الكنعانيين، وعرفت القدس عبادة الله الواحد الأحد. خلي بالك من اللي أنا حوله بقى دلوقتي. بعدما عادت هاجر من مصر مع سارة، ووهبتها سارة لإبراهيم، ورزق منها بإسماعيل، تزوج بها ورزق منها بإسماعيل، ودبت الغيرة في قلب سارة، فطلبت منه أن يأخذ هاجر وإسماعيل إلى حيث شاء الله، فحمل إبراهيم هاجر وإسماعيل إلى مكة. وتركها مع رضيعها كما تعرفون القصة بطولها في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وقفل راجعا إلى أرض كنعان مرة أخرى. وحين ترك هاجر ورضيعها عند لوحة بالقرب من زمزم ودعا ربه بهذا الدعاء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لسه ما فيش بيت، خلي بالك لسه ما فيش بيت، عشان تعرف أن الأمور مقدرة. عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وتعلقت هاجر به وقالت إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ فرفع إبراهيم رأسه فقط إلى السماء فقالت الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه يعني نعم. فقالت معلمة اليقين للدنيا كلها إذن لا يضيعنا إذن لا يضيعنا. والله ما ضيعها. وبعد سنوات عاد إبراهيم إلى أرض كنعان. وبعد سنوات حين بلغ إسماعيل السعية جاء إبراهيم بأمر من الله جل وعلا ليرفع البناء ليرفع بناء بيت الله الحرام. فعاد إلى إسماعيل وقال يا بني إن الله أمرني بأمر فهل تساعدني؟ قال نعم. قال أمرني أن أبني له هاهنا بيتا. فقام إبراهيم ليرفع البناء وإسماعيل يأتيه بالحجارة من أرض الجزيرة بالقرب من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وبعد 40 سنة يكلف إبراهيم ببناء المسجد الأقصى في أرض كنعان. فيبني إبراهيم المسجد الحرام في مكة ويبني إبراهيم المسجد الأقصى بناء صغيرا في أرض كنعان في أرض القدس بعد 40 سنة. فالذي بنى البناءين هو إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع مجموع الفتاوى المجلد رقم 17 صفحة 351 لمن أراد أن يراجع الليلة. قال المسجد الأقصى من عهد إبراهيم لكن سليمان هو الذي بناه بناء عظيما. زال الإشكال عندك؟ النهاردة حضرتك مسجد التوحيد أول ما تبنى ما كانش كده اللي انت فيه ده ما كانش كده خالص. كان مسجدا صغيرا ثم بعد ذلك توسع واتسع. فلا حرج على الإطلاق أن نقول بأن هذا المسجد أسس مثلا من سنة 1400 هجرية مثلا أو 1350 هجرية ثم شيد البناء وقام بالتوسعة فلان في سنة 1428 هجرية. المسجد القديم موجود لكن العمارة العظيمة والتشييد العظيم جاء بعد ذلك وربما يأتي على أكثر من مرحلة. يبقى أصل بناء المسجد الأقصى من بنى؟ إبراهيم الخليل بعد 40 سنة من بنائه لبيت الله الحرام. وضحت يا إخواننا؟ ثم بعد ذلك جاء سليمان وسأبين التاريخ الآن فشيد المسجد الأقصى وبناه هذا البناء العظيم المعروف. لا تعارض بين النص النبوي وبين النص التاريخي للأحداث. كلام جميل قوي. عاش إبراهيم في سلام مع الكنعانيين وعرفت القدس عبادة الله الواحد الأحد فلقد بنى بها المسجد الأقصى وعبد أهلها الله عز وجل بلا منازع ولا شريك. وظلت القدس مع الكنعانيين تعيش في توحيد لله وفي سلم وسلام وأمن وأمان إلى أن خرج الأسباط 12 إخوة يوسف عليهم السلام من أرض كنعان إلى أرض مصر بدعوة من أخيهم نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام. خلي بالكم من التاريخ. وظلوا بها إلى عهد نبي الله موسى. وكانت القدس في هذه السنوات قد استوطنها مرة أخرى الوثنيون المشركون. فبعث الله موسى لفرعون ولأهل الأرض في عصره وفي زمنه. فقام موسى يدعو بني إسرائيل وسلك معهم كل الدروب ودعاهم بكل السبل فأتعبوه تعبا شديدا وأخيرا أمرهم أن يخرجوا معه لدخول الأرض المقدسة لقتال الوثنيين وإخراجهم منها. وقال قولته الجميلة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فرد عليه بنو إسرائيل بقولتهم الشهيرة: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فأعرضوا وجبنوا. اسمع: فعاقبهم الله بالتيه في أرض سيناء 40 سنة محرومين من الوصول إلى القدس وإلى المسجد الأقصى والأرض المقدسة. سبحان ربي. فلما تعب نبي الله موسى من بني إسرائيل ومعالجتهم دعا ربه أن يقبضه، لكنه دعاه أن يقبضه بالقرب من الأرض المقدسة بمقدار رمية حجر، فاستجاب الله له وقبض الله موسى بالقرب من الأرض المقدسة بمقدار رمية حجر. لا أقول ذلك رجما بالغيب، إنما أقول ذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال فيه: ولو كنت ثم، أي لو كنت هناك، لأريتكم قبره، أي قبر موسى، عند الكثيب على إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. لو كنت ثم لأريتكم قبره، أي قبر موسى، إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وظلت القدس في أيدي الوثنيين إذ لم يفتحها بنو إسرائيل مع موسى. خلي بالك. فجاء فتاه النبي يوشع ابن نون، ويوشع نبي، ففتح القدس وطهرها من الوثنيين وطمد السنون، ويؤول ملك القدس مرة أخرى إلى ملك صالح من بني إسرائيل يقال له طالوت. كلنا يعرف طالوت. طالوت ليس نبيا ولكنه ملك صالح، اصطفاه الله على بني إسرائيل وزاده بسطة في العلم والجسم. وكان من بركات طالوت على بني إسرائيل أن الله رد على يديه التابوت الذي فقده بنو إسرائيل، جاءت الملائكة تحمله فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فقام طالوت ففتح القدس مرة أخرى. وكان قد عاهد داود أن يقاسمه الملك إن قتل داود جالوت ملك الوثنيين، فقتله داود، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وآتاه الله الملك والحكمة، يعني النبوة. فداود ملك النبي، أعطاه الله الملك وأعطاه الله الحكمة، يعني أعطاه الله النبوة، وآل ملك القدس إلى نبي الله داود. وفي القدس ولد نبي الله سليمان. فقام سليمان بعد سنوات فعمر هذا المسجد الكريم المبارك الذي شيده أو بناه ابتداء خليل الله إبراهيم. قام نبي الله سليمان فشيده وبناه بناء عظيما وعمره عمارة كبيرة. أرجو أن يكون التاريخ واضحا في أذهانكم حتى لا يضحك علينا أحد، لأن اليهود متخصصون في عولمة المزاعم. وظلت القدس في عهد نبي الله داود وعهد نبي الله سليمان موحدة، يعبد أهلها الله الواحد الأحد. وتمضي القرون والأزمان ويحتل الرومان هذه الأرض المقدسة ويهدم الرومان مدينة القدس بالكلية ويبنون على أنقاضها مدينة جديدة أسموها مدينة إيليا، وظلت القدس تسمى باسم إيليا إلى أن فتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، تعرف بإيليا. واللي يقرأ منكم العهد العمرية، وقد أفردت له خطبة جمعة كاملة هنا على منبر التوحيد، الملحمة الصربية والملحمة العمرية، قال هذا ما عاهد عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أهل إيليا، أو أهل إلياء بالهمز أو بالقصر، أهل إيليا أو إلياء. فكانت القدس تسمى إيليا، وظلت تعرف بهذا الاسم حتى فتحها أبو عبيدة. وجاء عمر بن الخطاب ذلكم الأسد القابع في عرينه في مدينة رسول الله، جاء ليتسلم بيده مفاتيح بيت المقدس، وخرج عمر من المدينة في موكب مهيب مهيب يتكون من دابة واحدة وخادم، وهو من هو؟ وهو أمير المؤمنين، ثوبه والله العظيم مرقع كما تحكي كتب التاريخ، ويقبل أبو عبيدة القائد المنتصر أمين الأمة الفاتح على أمير المؤمنين الذي تتملك هيبته أي أحد، ولا تكون أبدا هيبة الناس لك إلا على قدر هيبتك أنت من ربك. يقبل أبو عبيدة بن الجراح على يد عمر ليقبلها، فينكفئ عمر على رجل أبي عبيدة ليقبلها، فكف أبو عبيدة فكف عمر. هؤلاء هم تلاميذ المصطفى وكفى، هؤلاء هم الجنود الذين فتحوا القدس، ولن تفتح القدس إلا بمثل هؤلاء الجنود. يا مسلم يا عبد الله، ورأي يهودي تعال فاقتل، لن يتحقق النصر إلا على أيدي عباد لله. يا مسلم يا عبد الله، مش يا وطني ولا يا قومي ولا يا عربي، وأنا لا أقلل من شأن العروبة، فالعروبة شرف، والعروبة فيها نزل الوحي، وفي أرضها بعث محمد العربي، وبلسان العرب نزل القرآن العربي، فالعروبة شرف، لا أقلل من شأن العروبة، لكنني لا أريدها نعرة بعيدة عن الإسلام، إنما أريدها لحمة متصلة بالإسلام، وإلا فالعرب قبل الإسلام لا وزن لهم ولا كرامة ولا قدر لهم ولا قيمة، أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. ما قيمة العربي أيام داحس والغبراء؟ لا شيء، ما أصبح للعرب قيمة إلا بالإسلام، ولن تصبح لهم قيمة إلا بالإسلام. الشاهد أيها الأفاضل، تظل القدس معززة مكرمة في عهد عمر، ويأمر عمر بن الخطاب ببناء المسجد أمام قبة الصخرة، وتظل مكرمة في عهد عثمان وفي عهد علي وفي عهد الحسن وفي عهد معاوية وفي العهد الأموي كله، حتى تولى الخلافة عبد الملك بن مروان فشيد المسجد الأقصى وأعاد بناءه بناء عظيما، وشيد عمران قبة الصخرة، بل وأنفق على عمارة المسجد وقبة الصخرة أموالا طائلة، وأنفق بسخاء، وكلف بهذا البناء والتشييد الأمير العادل الزاهد العابد العالم الورع التقي النقي عمر ابن عبد العزيز. وخرجت الحملات الصليبية من قلب أوروبا ترفع الصليب، لا هم لهذه الحملات إلا أن تصل إلى الأرض المقدسة إلى القدس. وبالفعل سقطت القدس في يد الحملات الصليبية عام 1099، ومنع الصليبيون الصلاة في المسجد الأقصى 91 عاما، 91 سنة. شبابنا نايم ولا ايه؟ لا ده انت تصحصح، ما انت مش هتلاقي الكلام ده، ده انا مصفه لك من عشرات، بل يعني اكتر من 34 كتاب. ركز وخلي بالك، 1099 سقطت القدس في ايدي الصليبيين، ورفعت الصلبان على كل جدار في المسجد الاقصى وعلى ارض القدس المباركة، ومنعت صلاة الجماعة. مش يوم ولا اثنين ولا سنة ولا 91 سنة. تاريخ. إلى أن من الله تبارك وتعالى على الأمة، حملات الصليبية الأولى الصليبيون قتلوا في المسجد الأقصى فقط، مش بقول في الحملة كلها، لا في المسجد الأقصى فقط، قتل الصليبيون 70,000 من المسلمين والمسلمات ممن لجأوا إلى الله ثم إلى المسجد الأقصى. وقد توهم هؤلاء المساكين أنهم سيراعون للمسجد حرمة. 70,000 حتى بلغت أكوام الأشلاء والدماء في المسجد نفسه إلى ركب الخيول، أو تصار 70,000. إلى أن من الله على الأمة بصلاح الدين. اللهم ارزق الأمة الصلاح لتكون أهلا لصلاح الأمة. لا ينقصها إلا قائد، أنا بقولها لله وأجري على الله، والضر والنفع بيد الله. أمة مليئة بالطاقات، والله العظيم مليئة بالطاقات وتزخر بالإمكانيات. عمر بن عبد العزيز في 2 سنة و6 أشهر رد الأمة كأنها تعيش في عصر النبوة الأولى. 2 و6 أشهر والمنادي نادي، من أراد أن يتزوج من شباب المسلمين فنفقتهم بيت مال المسلمين، فزوج الشباب ولا زالت البركة باركة. من أراد الحج يعني الفريضة ولا أملك النفقة، فنفقة حج بيت مال المسلمين، فحج من يريد وبقيت البركة باركة. من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، فسدد ديونا بقيت البركة باركة. 2 و6 أشهر قائد يقود الأمة بكتاب ربها وبسنة نبيها ورب الكعبة. ورب الكعبة سيسعد وستسعد الأمة في دنياها وأخراها. صلاح الدين استطاع هذا الرجل، وأحتاج والله منا إلى وقفة في ظل هذه الأيام، لأن شبابنا لا يعرفون صلاح الدين، لكن يعرفون بوجي وطنطن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. استطاع بفضل الله أن يسترد القدس في معركة حطين عام 1187، لكن الصليبيين لم يهدأوا، فخرجت الحملات الصليبية الثانية، وكان قائدهم يركل برجله قبر صلاح الدين ويقول له: ها نحن قد عدنا من جديد يا صلاح الدين. بس فين صلاح؟ واستولى الصليبيون في الحملات الصليبية الثانية على القدس بمنتهى الخزي والذل والعار، حين تنازل عن القدس بصورة رخيصة جدا الملك الكامل الأيوبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، السلطان الكامل الأيوبي تنازل عن القدس 1228 للحملات الصليبية الثانية، ومن الله على الأمة بأهل مصر، وأنا متعصب لأهل مصر يا أخي، وبقول مصر كانت ولا زالت وستظل بوابة العالم الإسلامي، وكانت ولا زالت وستظل صخرة لطالما تحطم عليها سيوف ورماح أهل الشرك ممن أرادوا هذه الأمة وهذا الدين بسوء. ولذلك أنا بقولها لله، مصر تعرضت لحرب إخواننا، والله العظيم لو تعرض بلد آخر لعشر معشار ما تعرض له مصر من حرب ما بقي له على وجه الأرض من سبيل، وبقيت مصر صامدة وستبقى بإذن الله. تمر بمرحلة مراحل الضعف شأنها كشأن الأمة، تمر الأمة كلها بمرحلة من مراحل الضعف، ولذلك هم يريدون لهذا البلد أن يموت، لأنهم يعلمون يقينا أنه البوابة الحقيقية. وأسأل الله أن يحفظ مصر بالإسلام وبالتوحيد. خرج أهل مصر بقيادة السلطان الملك الناصر الأيوبي، واستردوا القدس في معركة طاحنة مع الصليبيين بالقرب من غزة في عام 1239. خلي بالك من اللي حوله ده، وظلت القدس من عام 1209، خلي بالكم يا شباب، من 1239 إلى 1917 في أيدي المسلمين وفي أيدي العرب. يا للعار، من 1239 ل 1917 حين صدر الوعد المشؤوم، وعد بلفور، بإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، على الأرض المباركة المقدسة. وفي سنة 1948 بخيانة مفضوحة جدا استولى اليهود على 78% من أرض فلسطين، من الأرض المباركة.
Oh! اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بفضل الله.
وزادت الكارثة في عام 1967، وقف أول رئيس لوزراء لدولة إسرائيل، أنا لا أحب أن أسميها بهذا تكريما مني لنبي الله يعقوب، وهو إسرائيل، إسرائيل هو نبي الله يعقوب. وقف أول رئيس لوزراء لدولة اليهود في الأمم المتحدة ليعلن عقيدة اليهود في تملك فلسطين. وأنا قلت لكم في أول المحاضرة إن القضية قضية عقيدة. قال بن جوريون أو بن غوريون، قال قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني، ولكن فلسطين حق لنا من منظور ديني، فهي أرض المعاد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات. ثم قال ويجب الآن على كل يهودي بعد إنشاء دولة إسرائيل أن يهاجر إليها، وقال بأن كل يهودي لا يهاجر بعد اليوم إلى دولة إسرائيل يخالف تعاليم التوراة ويكفر كل يوم بالدين اليهودي. وقال كلمات حاسمة جدا، لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى لقيام دولة إسرائيل على غير أرض المعاد، أي التي وعدهم الله بها من النيل إلى الفرات. عقيدة. ثم جاء بعد ذلك مناحم بيجن عام 1979 وقال القدس الموحدة، يعني الشرقية والغربية، عاصمة أبدية لإسرائيل. ثم جاء شارون ليؤكد هذا المعتقد. ثم جاء نتنياهو في رئاسة وزارته الأولى، وأصدر نتنياهو 23 قرارا استيطانيا في القدس عشان يعمل تغيير ديموغرافي لسكان القدس وتبقى الكثافة العددية لليهود، وما يبقاش فيه حوار عن تقسيم القدس في أي مفاوضات سلام. وأصدر 23 قرارا استيطانيا للقدس. ثم جاء باراك ليؤكد أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. ثم جاء يهود أولمرت ليؤكد نفس المعتقد، وماطل فيما يسمى بعمليات السلام. ثم جاء نتنياهو مرة أخرى ليعلنها صريحة، لا مجال للحديث عن تقسيم القدس في أي مفاوضات مع أي مفاوضات سلام مع العرب أو مع الفلسطينيين. حال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة. قالوا السلام السلام، قلت يعود الأهل للأرض السليبة، وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة، فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذن وبئست هذه الخطط المريبة. أبدا لا يمكن أن يتنازل مسلم على وجه الأرض عن القدس، وكما ذكرت في حلقة الأمس على الدنيا كلها لو خير المسلمون بين دمائهم وأموالهم وأعراضهم ونسائهم وأولادهم وبين القدس ورب الكعبة لضحى المسلمون الصادقون بدمائهم ونسائهم وأموالهم وأولادهم، ولن يضحي مسلم على وجه الأرض بقضية القدس أبدا، لأنها قضية عقيدة ودين. حقائق لازم تعرف. عشان كده خاطبت زعماء العالم الغربي والعالم الإسلامي وقلت مش هقول اللي بيقولوا الساسة القدس خط أحمر، لا، القدس عقيدة، القدس عقيدة دين. ورب الكعبة لو غض زعماء العالم الغربي وزعماء العالم الإسلامي الطرف عما يحدث الآن في أرض القدس ورب الكعبة لا يعلم العواقب والنتائج بعد ذلك إلا الله. مش في القدس بس، لا، لأنها قضية دين. ولا زالوا إلى الآن، إلى الآن لا يستطيعون على الإطلاق أن لا يستطيعون القضاء على ما يسمونه بالإرهاب. والإرهاب لا له لون ولا له وطن ولا له طعم ولا له ريحة ولا عارفين يمسكوه، لأنا مش عارف هو سائل ولا صلب ولا غاز ولا ما عارفش، مش عارفين. فالموضوع خطير، لكن مش عاوز أسيب شبابنا من غير ما عرفه هو يعمل إيه. ولازم أبشرك بأن أوعى القنوط أو اليأس يتسرب إلى قلبك أو إلى عقلك وتتوهم أن القدس ضاعت إلى الأبد. لا، اسمع اللي أنا بقوله ده، بقول القدس التي جعلها الله سكنا للأنبياء لم يديمها الله سكنا لقاتل الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع اسمع البشرى، الحديث رواه أحمد في مسنده والبزار في مسنده وصححه الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن إمام الأنبياء وسيد الأصفياء صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ احتمل عمود الكتاب من تحت رأسي. هذا رعب، نبي نائم قل بين أنا نائم إذ احتمل عمود الكتاب من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري، قال فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. استوعبت الحديث؟ ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن، فين الإيمان يبقى؟ فين في زمان الفتن الإيمان؟ فين؟ في الشام. ده كلام الصادق. طب فين في الشام؟ ده الشام كبيرة أوي يا مولانا، وفيها المسلم وفيها غير المسلم، وفين الشام دي؟ يبقى فين؟ النبي حدد المكان، كما في الحديث الذي رواه أبو يعلى وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. مصدقين النبي ولا مصدقين إعلام أبو لمع الفشار اللي بخلي الخيارة زي الحمار؟ ده كلام الصادق عليه الصلاة والسلام. لا، وأنا أقسم بالله مش من باب السياسة ولا للتحليل الاستراتيجي ولا العسكري، لا، أنا أقسم بالله أن الخلافة الراشدة ستنزل الأرض المقدسة. يا مولانا بس ما توسعهاش كده، بس بنقول يا رب تقول خلافة ايه يا مولانا؟ انا لا اقول ذلك رجما بالغيب ولا اهرف بما لا اعرف، ولا اقول ذلك من باب ضغط الواقع لاضمض جراح المجروحين ولا لاذهب الام المتألمين ولا لامسح دموع الباكين ابدا، انما اقول ذلك من منطلق ايمان العميق بكلام الله وكلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى.
عاوز تقول لنا ان النبي قال ان الخلافه هتنزل الارض المقدسه؟ طبعا. هات الدليل. روى الامام احمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصحح الحديث الحاكم على شرط الشيخين واقر الحاكم الذهبي والالباني من حديث ابي حواله الازدي ان الحبيب النبي وضع يوما كفه على راس ابن حواله الازدي وقال له: يا ابن حواله يا ابن حواله، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة. هتنزل. إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت. دنت يعني اقتربت. الزلازل والبلايا والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. خلاص. فدي حقيقة، فلا تيأس ولا تقنط. طب أنا دور إيه؟ أنت لك دور، والزعماء لهم دور، والعلماء لهم دور. أنا دوري اللي أنا عملته الآن، والله وفيت فضل الله، اللهم اجعلني صادقا فيما أقول. خلاص، أنا وظفت البيان بس. يشطلب بي يقول له: مولانا أنت ما عملتوش، أنت بتوع كلام. يا حبيبي، وظيفتنا أن نبين. وظيفة الرسل والأنبياء، وظيفة العلماء البلاغ البيان. طب الحكام عليهم دور كبير، مسؤولية عظيمة. طب أحد الناس، كل عليه مسؤولية بحسب قدرته واستطاعته. يأثم كل فرد في الأمة يستطيع أن يقدم أي شيء ولا يقدم أي شيء. يأثم كل فرد في الأمة يستطيع أن يقدم أي شيء ولا يقدم أي شيء على قدر استطاعتك. لا تملك إلا الدعاء، هتأثم لو ما دعتش. لا تملك إلا أن تتصل برجل مسؤول تقول له ما تعمله حاجة، هتأثم لو ما اتصلتش. لو تملك انك تجلس في مجلس وتجدد عقيدة الولاء والبراء، هتأثم لو ما عملتش. لو تملك انك تبين في مجلس علم زي هذا، هتأثم لو ما عملتش. وهكذا كل واحد له دور. ربنا لن يسألنا عما لا نقدر عليه أبدا. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث سهل بن حنيف. بل وقال النبي للصحابة في طريق عودة من غزوة تبوك كما في صحيح البخاري ومسلم حديث أنس وجابر، قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: هم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فإنت ما تنامش في الخط وما تعملش أي حاجة وتقول أنا عملت وأديت، لا ما أديتش حاجة. ابذل أي شيء، والله العظيم لو دمعة، والله لو دمعة، والله لو حتمنع ابنك يشتري أي سلعة يصنعها اليهود تستغني عنها الأمة. لأنني لا أقول بالمقاطعة الكلية، وإنما أقول بالمقاطعة لكل ما تستطيع الأمة أن تستغني عنه. أنا لا تحركني العاطفة الفارغة، إنما يحركني الدليل. ما دامت الأمة قادرة على الاستغناء عن أي سلعة فواجب عليها أن تستغني عن هذه السلعة. أما ما لا تقدر الأمة عليه فلا إثم عليها. فاتقوا الله ما استطعتم، يسقط الواجب بالعذر عنه. فابذل ما استطعت، دمعة، كلمة، جنيها، تجديد عقيدة ولاء وبراء، افعل أي شيء يا أخي. لن تعدم أن تجدي لنفسك دورا لتؤدي، لتخدم من خلاله دين الله، ولتخدم من خلال هذه القضية. كيف ولم يعدم هدهد في مملكة مؤمنة موحدة على رأسها نبي ملك، لم يعدم الهدهد أن يجد لنفسه دورا ليخدم من خلاله دين الله؟ أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فلن تعدم إن صدقت الله أن تجد لنفسك دورا
حفظك لآية من كتاب الله خطوة والله على الطريق التحرير، قيامك بالليل حافظتك على الفرائض، حافظتك على النوافل، تمسك الأخت المسلمة بنقابها وحجابها خطوة على الطريق، تمسكك باتباعك للنبي خطوة على الطريق، بعدك عن الحرام إنتاجك، تفوقك في الدراسة إنتاجك وإبداعك خطوة على الطريق. أمة لا زالت تستورد سلاحها من يد عدوها كيف تنصر؟ أمة لا زالت تنتظر معونة من يد عدوها كيف تعز؟ كيف تستقل بقرارها الإعلامي والتعليمي والعسكري والاقتصادي؟ لابد أن تستعين الأمة بالله وأن تتوكل عليه وحده وأن تأخذ بالأسباب وأن تبدعوا يا شباب. أنتم لستم أقل من شباب أوروبا، لستم أقل من شباب كوريا، لستم أقل من شباب أمريكا. لماذا لا زالت الأمة تستورد أقل قطعة غيار لعجلة أطفال، مش لمصنع ولا لسيارة؟ ليه لستم أقل من شباب كوريا؟ لستم أقل من شباب اليابان؟ لستم أقل؟ إنما الطالب المسلم بيطلع آخر السنة بمادته، الحمد لله مولانا طلعت بمادتين. يا خيبتك يا أخي، مش مكسوف من نفسك؟ إذا كنت ابني ولا أخ من إخواني، والله العظيم خيبتك تقيلة. ليه ما طلعش بامتياز؟ ليه ما تطلعش بامتياز في الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء والذرة والجيولوجيا؟ ليه ما تبقى صاحب عقلية مبدعة منتجة؟ أنا قلت عاوز كله يبقى شيخ على المنبر؟ عاوزين الأمة كلها تبقى مشايخ على المنبر؟ ده فهم خلل، فهم مختلف. لو أراد النبي أن يجعل الصحابة جميعا علماء على المنابر لجعلهم علماء على المنابر، لكن أبدا أبدا ما ربهمش على كده. ده وضع كل رجل في مكان المناسب، ده وجد رجلا وهم بيبنوا المسجد بيعرف يعمل الطين، قالوا اجعلوا الطين لفلان، الطين هذا وجدوا يبدع في مسألة الطين. ما هو تخمير الطين دي مش اي حد يعمل، عايز صنايعي. يبقى فلان بيجيب، خلوه في دي. زيد بن ثابت خليك في الفرائض، اوعد اكتب الوحي. خالد خد السيف واطلع، انت سيف من سيوف الله، سله الله على المنافقين والمشركين. كل واحد له دوره. انما كل الطلب اولادنا الان الا من رحم الله كل شويه لك انا عاوز اسيب الطب، ليه يا عم عاوز ابقى شيخ؟ وانت عاوز تسيب الهندسة، ليه يا عم عاوز ابقى شيخ؟ ليه؟ قال لما تبقى شيخ وتبقى عالم انت في الطب، وتبقى عالم انت في الهندسة، وتبقى عالم انت في الذرة، وتبقى عالم انت في الكيمياء، وانظر الى جل مشايخك الذين تتربى الان على ايديهم الامة، ما بقولش انت في التوحيد، لا، الذين تتربى على ايديهم الان الامة. جمعوا بين هذين، ده خريج هندسة، وده خريج طب، وده خريج ألسن، وده خريج إعلام، وده خريج تجارة، وده خريج آداب، كلهم. وأعدوا لهم إعداد بقى زي ما قلت ب 12 فرع ذكرتهم أثناء المحاضرة. وأخيرا، فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس القادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. وأختم بهذه الآية التي قال الله فيها في شأن اليهود: لن يضروكم إلا أذى، لن مستقبلية اليوم القيامة، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، فلتصدقون الله رب العالمين ثم لا ينصرون. أسأل الله جل وعلا أن يقر عيوننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأن يرد الأقصى، وأن يطهره من دنس متطرف اليهود المغتصبين، وأن يربط على قلوب إخواننا المرابطين في الأرض المباركة المقدسة، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يتولاهم بعنايته ورعايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.